إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: 31، أي من المسائل التي خالف فيها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أهل الجاهلية. قال: وهي من أعجب الآيات أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام، واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. في هذه الفقرة إخواني في الله، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الفقرة، وهي كما عبر عنها رحمه الله تعالى أنها من أعجب الآيات. وقوله رحمه الله تعالى من أعجب الآيات، الآيات جمع آية، والآية تطلق على عدة اعتبارات: تارة تطلق الآية بمعنى العلامة، وتارة تطلق على المقطع من القرآن، لكن في هذه الإطلاقات مسائل، فإذا أطلقت الآية بمعنى العلامة فيقول العلماء رحمه الله تعالى بأنه من شرط الآية التي بمعنى العلامة أن تكون هذه الآية دالة على مدلولها بحيث لا يشاركه شيء آخر، تكون دالة على مدلولها بحيث لا يشاركه شيء آخر، إذ ليس كل علامة آية، ليس كل علامة آية، فالآية فيها معنى العلامة والزيادة، الآية فيها معنى العلامة والزيادة، إذن الآية ينبغي أن تختص هي بمدلولها من غير مشاركة، يقال هذه آية من آيات الله، أي فيها شيء ليس في غيرها. وعلى قول بأن الآيات كذلك جمع آية تطلق على مقطع من القرآن، يقال هذه آية من سورة كذا، وهذه آية من كتاب الله جل وعلا، كما قال ربنا جل وعلا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فيه آيات محكمات، فالآيات هي مقطع من القرآن. وهل هذا مختص بكتاب الله جل وعلا؟ نعم، قال العلماء أن الآية وهو المقطع من القرآن لا يطلق إلا على كلمات القرآن، فلا تطلق على المقاطع المأخوذة من التوراة والإنجيل، تجد هناك مقاطع في التوراة والإنجيل، هل تسمى آية أم لا تسمى آية؟ ذهب جماعة من أهل العلم كما صرح بذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، ونقله عنه الشيخ بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية، أن هذا لا يجوز أن تطلق الآية أو الآيات على ما في التوراة والإنجيل، وإنما يقال هذه مقاطع، مقطع من التوراة، مقطع من الإنجيل. لكن يشكل على هذه المسألة ما جاء في الصحيح، وقد مرت معنا هذا الحديث عندما ألزم نبينا صلى الله عليه وسلم اليهود بأن يتحاكموا إلى التوراة في مسألة حد الرجم، فلما قام القارئ اليهودي بوضع يده على الصفحة وأراد أن يخفي حكم الرجم، فأمر نبينا هذا القارئ أن يرفع يده من الصفحة، فلما رفعها قال الراوي: فإذا بآية الرجم. هنا سمى هذا المقطع آية، سماها آية الرجم، لكن بعض العلماء حمل أن هذا ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام وإنما من قول الراوي، فكأنه عبر عن شيء بما غلب على لسانه، عبر عن شيء بما غلب على لسانه. وإلا الأصل أن كلمة آية إن أريد بها المقطع فلا يكون إلا في كلام الله جل في علاه. قال رحمه الله تعالى: وهي من أعجب الآيات أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة. وجه العجب من قبل المؤلف رحمه الله تعالى لما في ذلك من التناقض العظيم والتناقض العجيب، إذ الأصل أن المرأة يتعصب، أو قل بمعنى أصح أنه يدافع وينافح عن دينه الذي ينتسب إليه، وبالمقابل أنه يبغض كل دين خالف دينه. لكن في هذه الفقرة بيّن المؤلف رحمه الله تعالى أن من فعل أهل الجاهلية ما هو على خلاف ذلك، إذ أنهم يعادون دينهم الذي قد انتسبوا إليه، وبالمقابل أنهم يكنون المحبة لمن خالفهم ولمن عاداهم وعادى نبيهم عليه الصلاة والسلام، سواء كان موسى من أهل اليهود أو كان محمد عليه الصلاة والسلام من أهل الإسلام. فقال رحمه الله تعالى: معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة. أي أن الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم، إذ أن هؤلاء قد أحبوهم، وهذا على خلاف الأصل، قال: كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام واتبعوا كتب السحر. استدل المؤلف رحمه الله تعالى بما وقع من اليهود، بما وقع من اليهود. اليهود من بني إسرائيل تسلط عليهم فرعون فسامهم سوء العذاب، يقتل الرجال ويستحيي النساء، وأوقع عليهم النكال والعذاب حتى جعلهم في أرض هوان وزمن مهانة، حتى بعث الله جل وعلا موسى فأخرجه من هذا الذل، وأغرق الله جل وعلا به فرعون وما كان من جنده. طيب الآن فأصبح علم بذلك أن موسى هو نبيهم وأن فرعون هو عدوهم، فأخبر المؤلف رحمه الله تعالى أن نبينا عليه الصلاة والسلام أتى اليهود بما في شريعة موسى، أتى اليهود بما في شريعة موسى، لأن الأنبياء دعوتهم واحدة كما قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم متفرقة. الأنبياء من حيث أصول الرسالة قد اتحدوا في أصولها، ما يتعلق بتقرير التوحيد، وهكذا ما يتعلق بأمر المعاد، فهذه أمور متفق عليها بين جميع الأنبياء والرسل. فما جاءهم به نبينا عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة قد جاء به موسى، نبينا أتى بالتوحيد، ولا شك ولا ريب أن موسى كذلك أتاهم بالتوحيد. فعندما كفروا، عندما كفر اليهود بدعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، هو في الحقيقة كفرهم بما في شريعة موسى عليه السلام. إذن عداوتهم لدينهم ظهر عندما عادوا نبينا عليه الصلاة والسلام. فلنفهم هذه المسألة: كفر اليهود بنبينا هو كفرهم بدين موسى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء بما جاءت به شريعة موسى وبما في التوراة، لم يخرج منها شيئا من حيث الأصول، أصول الديانة. فقال رحمه الله تعالى: قال لما كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام واتبعوا كتب السحر. ما الذي فعل اليهود أمام هذه الشريعة وهي من شريعتهم التي جاء نبينا وأوضحها لهم؟ أنهم كفروا بهذه الشريعة، إذن كفروا بدينهم الذي انتسبوا إليه. إزاء هذا الكفر ما الذي فعلوا؟ أنهم أقبلوا على السحر، والسحر هو فعل من؟ فعل فرعون. فقد كان فرعون وما كان عليه أتباعه وفي أزمانهم قد اشتهروا بالسحر، فقام بنو إسرائيل وأقبلوا على كتب السحر. والسحر هو أصل جاء من من؟ جاء من عدوهم، من فرعون، من آله. هو الذي أوضع السحر، هو الذي قنن السحر، هو الذي أشهر السحر، وهو الذي تنافس الناس في زمنه على اصطناع وإحداث السحر. هو قد كان من دين فرعون الذي جاء به، وهو السحر. فتجد أن اليهود كفروا بالتوراة بدلالة أنهم كفروا بنبينا عليه الصلاة والسلام وبما جاء في القرآن. فلما تركوا ما انتسبوا إليه من دين موسى عليه السلام أقبلوا على دين فرعون وهو السحر. فهذا هو التناقض العجيب، أنهم تركوا ما كان من دينهم وأقبلوا على دين عدوهم ألا وهو دين فرعون وهو السحر. فقال رحمه الله تعالى: كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. فكان بحق كما قال مؤلف رحمه الله تعالى أن ذلك من الآيات العجاب. وهنا مسائل إخواني في الله متعلقة بهذا الفقرة، من ذلك أن نعلم طبيعة أهل الجاهلية أنهم يتبرمون ويتبرؤون من دينهم وينتسبون إلى دين غيرهم. وهذه المسألة إخواني في الله لا تكون قاعدة مضطردة في كل كافر. فقد تجد من الكفار ما ربما يدافع وينافح عن دينه، لكن بالمقابل قد تجد من يخالف ذلك كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى وكما دلل أن يوجد طائفة من الكفار أنهم يكونوا على خلاف الأصل، فتجد أنهم لا يفتخرون بدينهم ولا ينتسبون بدينهم، وإنما يعادونه بحيث ماذا؟ أنهم ينتسبون إلى ما يخالفه. والثاني كذلك من المسائل الثانية أنه يستفاد أن هذا الأمر بما أنه قد حدث في أهل الجاهلية وفي الملل الكافرة السابقة السالفة، فهذا لا شك أنه يوجد في هذه الأمة. فتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. وقد وقع ذلك أنه يوجد من المسلمين من لربما ترك الانتساب لهذا الدين أو لشرائع هذا الدين وانتسب إلى دين عدوه. ومثال ذلك ما نراه من كثير من أهل الإسلام من اتبع الشيطان. ربنا جل وعلا أمر أهل الإسلام بأن يتخذوا الشيطان عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، هذا الأصل. فماذا الذي جرى من أهل الإسلام؟ تجد أن كثيرا منهم قد تسلل وتمصل وتنصل من شرائع الدين ورضي بالتبعية للشيطان. منهم من رضي بالتبعية الكاملة بحيث أن جعل الشيطان معبوده وهم عباد الشيطان، ومنهم من هو دون ذلك رضي بالدنية في تبعية الشيطان باقتراف الذنوب والمعاصي. فالرب سبحانه وتعالى أمرهم باتخاذ الشيطان أعداء، لكن تجد فئة من الناس من اتخذوا حميما وصديقا يتبعه في كل صغيرة وكبيرة. وهكذا قس يا عبد الله أن الله جل وعلا أمر أهل الإسلام باتخاذ أهل النفاق أعداء، ومن كان على شاكلتهم من كل عدو لهذا الدين هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. فكان ينبغي لأهل الإسلام أن يكون لهم الولاء والبراء، الولاء لدين الله جل وعلا، والبراء من دين الكفار، من دين أهل البدع والإحداث. لكن تجد أن الواقع على خلاف ذلك، تجد أن من المسلمين من أخذ بذنب أهل البدع وامتطى كذلك ما عليه اليهود وما عليه النصارى، ثم صاب غضبه وجام غضبه على دين الإسلام، فأصبح من يستهزئ من يستهتر بدين الله وبشرائع الدين، كما تفعل الكثير من الأحزاب أو الأفكار اللادينية من العلمانية والقومية، استبدلوا هذا الدين بما يناقضه تركوا الانتساب لدين الله جل وعلا وأقبلوا على دين الأعداء من اليهودية والنصرانية. فهذه أمارة، وهذه تعتبر من أعجب الآيات التي أوضعها ربنا جل وعلا بين العباد. وكذلك إخواني في الله، في هذه فائدة في هذا المقطع، عقوبة من الله جل وعلا أن من ترك الحق فإن الله جل وعلا يبتليه بالباطل. من ترك الحق فإن الله جل وعلا يبتليه بالباطل. اليهود كانوا على شريعة موسى، لو أنهم آمنوا بما فيها وحققوا حكم الله فيها لكانوا من أهل الإيمان، لأنها القرآن لأن التوراة وموسى قد دلوا على وجود نبي على بعثته عليه الصلاة والسلام. لكنهم لما تركوا الحق الذي في التوراة ابتلاهم الله بالسحر، ابتلاهم الله بالسحر فخسروا الدنيا والآخرة. وهكذا، وهذه عبرة يا عبد الله، لكل من أعرض عن الحق عمدا وقصدا لهوى واستكبار فإن الله جل وعلا يبتليه بما هو بما فيه ضياع لدينه ودنياه وأخرى. كذلك يا عبد الله، فيه أن كزيادة على ذلك أن من اتبع الباطل فإنه سيكون العداوة لدين الله جل وعلا. من اتبع الباطل فإنه سيكون العداوة لدين الله. خروجك عن الحق يا عبد الله واقتحامك واتباعك للباطل هي رزية، لكن لا يقتصر الأمر على اتباع الباطل، بل ربما وصل بك الأمر أنك تعادي أهل الحق، تعادي أهل الحق، وهذه رزية ما بعدها رزية. فانظر اليهود عندما تركوا شريعة موسى عليه السلام وأقبلوا على دين فرعون وهو السحر، هل اقتصروا على السحر؟ وإنما رجعوا إلى نبينا وإلى دينه بالعداوة وإظهار المكائد والمكر بدين الله جل وعلا. وهكذا كل من كان على الصراط المستقيم ثم ترك هذا الصراط عن عمد وعن قصد فإن الله جل وعلا يبتليه بالباطل، ولا يقتصر على الباطل فقط، بل ربما رجع على دين الحق، رجع على دين الإسلام وإلى دين السنة بالتشويه والمعارضة، وهكذا بالرد، كما يفعل كثير من الزنادقة والمرتزقة، أنهم سلطوا وعمروا أوقاتهم في دحض دين الله جل وعلا، ويريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. وكذلك إخوانا في الله، في ذلك بيان لشدة عداوة أهل الكفر، لأن الإسلام إخوانا في الله قد جاء لجميع الناس بما في أصل دينهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء اليهود بما في أصل دينهم، وجاء النصارى بما في أصل دينهم، وكل هؤلاء قد أعرضوا عن ذلك، أعرضوا عن ذلك. فعلى قول المؤلف رحمه الله تعالى أنهم مع الإعراض أخذوا العداوة، فإذا كل هؤلاء هم أعداء لدين الله جل وعلا. فلتعلم يا عبد الله أنك أمام طوائف عظيمة من الناس من السواد الأعظم، كلهم قد شهروا السلاح إلى ضربك وكذلك إلى عداوتك. فهذه إخواني في الله مسائل سريعة متعلقة بهذه الفقرة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.